أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في صدد بيان منهج صاحب الوسائل في تأليف الوسائل، وقلنا بأن معرفة المنهج كثيرا ما يساعد في فهم الكتاب. الحر العاملي رحمه الله استعمل خطة عمل في تأليف الكتاب، بعضها جدا جدا مفيدة وبعضها قد يشكل عليها لأنها تنتهي إلى بعض القضايا التي لا تروق للفقيه وتعرقل عملية الاستنباط للفقيه. أول نقطة اللي بيناها، أول محور من هذه المحاور العشر، تلخيص أسماء الرواة من غير الترميز لها. اكتبوا العبارة تلخيص أسماء الرواة، هذه واحد، من غير الترميز لها، يعني من غير أن يجعل فد رمز مثل ما سوى العلامة المجلسي رحمه الله. قلنا بأنه رمز، قال أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري هو ابن عيسى، سوى له رمز ابن عيسى، هذا ما يضيع. أما القسم الاسم الثلاثي يسوي ثنائي وما ينبه، هذا يضيع على الباحث. الثاني حذف عبارات الترضية والترحم، هذا الثاني. وحتى جبنا مثال في رقم 2242 حذف ترضية أم سلمة، والحال هي ما هي بمقام الرواية وإنما حكاية تحكي. ثالثا حذف خصوصيات السند وتبديلها بعنه، هذا خلاف المتعارف في نقل الحديث أنه إذا قال حدثنا يكتب حدثنا، إذا قال أخبرنا يكتب أخبرنا، إذا قال سمعت يكتب سمعت. انتهت؟ حسنتم جزاك الله خير، شكرا. تجديد الإقامة، نجدد الإقامة. هسه وإسرائيل لازم يمهلنا نبقى بالدنيا أو لا، ولكن هذول يقولون تبقى بالعراق ولا ما تبقى بالعراق. يعني إقامتهم أصعب من إقامة إسرائيل. هواية بها دوفات وكذا، إحنا إيرانيين ما نخرج ناسي. خصوصيات السند مو فقط أخبرنا وحدثنا، ذكرت فرد موضوع استطرادا وبعدين انتبهت أنه لازم أني أوضحه، والبعض مر عليه مر الكرام. أحد الرواة يقول كنت جالسا عند أبي عبد الله سأله فلان وأنا أسمع، بعدين يقول ليش ذاك ما رواها الرواية، هذا رواها، من كان أولى بالرواية؟ ذاك اللي سأل. يقول ليش هذا يسأل؟ لأنه يريد حكم شرعي، يعني معناه ما كان واضح السؤال، وإلا لو كان واضح ليش هذا روى الرواية سمعتوه. فإذن هاي الرواية كانت جديدة على أسماعهم بها حكم تكليف شرعي مهم مبتلى به هذا الحكم، وذاك اللي سأل كان أولى بأنه يروي. يقول كتبنا ضاعت، هذا ليس بدليل، هذا مو صحيح. كل شيء اللي نوصل إليه نقول كتبنا ضاعت، كل ما وصلنا إليه نقول كتبنا ضاعت، لا، هذه لازم احنا نقوي مبنانا بالرجال حتى نعرف أنه كتبنا ضاعت يو لا، مباني ما نعرفها، قد يكون ما نعرف مباني الرجالية اللي نتحدث عنها. أولا من يقول بأنه هذا المستمع ما سهى وما أخطأ؟ قد يكون سهى وقد أخطأ، لأنه يقول سمعته سأل والإمام هشكل جاوبه، هو مو صاحب السؤال، صاحب السؤال غيره. ثانيا من قال لك بأنه كل حديث اللي سمعوه من الإمام يجب عليهم أن يروه؟ هذا النقطة الثانية، مو واجب، وإن كان زكاة العلم نشره، ولكن قد يكون هو ذاك السائل لما سأل ما حدا قال له شنو سألت وشنو الرواية ارويها إلي، ولا لقى رواة حتى يروي لهم، أو مات أو راح سافر. هذا ما يصير جرح بحقه، أنه ليش أنت ما رويت هذه الرواية؟ زكاة العلم الأشرف، فرض طلب العلم، طلب العلم الفريضة على هذا، كله ما يمشي هنا. نجي نجرح هذا السائل، يعني ابتلى عمره سأل سؤال وهذا كان يسمع. الحر العاملي يمكن مبنى، بل بالشكل المتيقن نقدر نقول بأنه مبنى مو هالشكل، أنه إذا واحد سأل، واحد سمع، السامع يحق له أن يروي بس السائل لا يحق له أن يروي، أو كلاهما يحق لهما أن يرويا، فإذا ما وجدنا رواية الراوي سائل بس وجدنا رواية السامع يصير جرح بحق الراوي. هذا لا يؤمن بهذا أبدا. شنو من ملازمة أكو هذه؟ قد يكون الرجل نسى، قد يكون الرجل ما حصل واحد يروي عنه، فإذا لماذا يحتفظ بهذه الخصوصية؟ ماكو داعي يحتفظ بهذه الخصوصية. يقدر يجيب الرواية يوصلها إلى هذا السامع يقول عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو ما كاذب، صدق صحيح. هاي الخصوصية يحذفها، لأنه أكو خصوصيات قد تولد فلتشبه لبعض الرواة. حذف الرابع، حذف بعض الطرق من السند المقرون. رابعا، حذف بعض الطرق من السند المقرون ولم ينبه عليه. بالمقرون أنا بينت، قلت في عملية المقرون وعملية دمج الأحاديث ثلاث فوائد أكو. عندما يدمجون حديث في حديث يحصلون أو يستنتجون ثلاث نتائج. أول نتيجة توحيد النصين ولو اختلفا في بعض التعبيرات، هاي الفائدة الأولى، وقلما نستطيع أن نحصل عليها بأنفسنا. هذه عملية مدروسة. لما الكوليني يجي يقول محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد، بعدين يقول وعلي ابن إبراهيم عن أبيه، وبعدين يقول ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان، ثلاث طرقات يجيب. يعني معناه شنو؟ يعني هذا النص اللي قاعد أجيبه تجده في ثلاث كتب، هو واحد قد يكون بينات الفد اختلاف طفيف، ولكن هذا الاختلاف الطفيف لا يغير المعنى والمفهوم واللي يستفاد من هذا الحديث. وهذه أكبر فائدة، يعني فائدة فهم الحديث، أنه يابا هذا الحديث مطابق مع ذاك، وهذا مقدار من التغيير لا يخل بمعنى الحديث. هذه مسألة الدمج. الفائدة الأولى توحيد النصين أو النصوص التي قد يختلف بعضها مع بعض. الفائدة الثانية إيصال الحديث إلى حد الاستفاضة أو التواتر، على رأي اللي يقول بأن التواتر من سبعة وفما فوق، هو يصير متواتر. يعني إذا جاب الحديث بسبعة طرق، كما أنه عندنا حديث أنا ذكرت لكم في التهذيب، أنا عثرت على حديث عنده 16 طريق، واللي يقول بالتواتر بسبعة يتحقق، هذا هنا عنده 16 طريق، يعني معنى أنه يتحقق عند التواتر. واللي يقول التواتر فوق 40 يؤمن بأنه 7-6 يصير استفاضة، والاستفاضة ما يحتاج رواة أن يكونوا كلهم ثقات، كما أنه بالتواتر هم مو مشروط بأن يكونوا كل الرواة ثقات. فإذا الفائدة الثانية شنو؟ الحصول على العدد الأكبر من الرواة للحديث الواحد، إما يوصل إلى الاستفاضة أو ما يوصل إلى التواتر، على مبنى من يقول أن التواتر 7 فما فوق. هذه النقطة، الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة الترخيص، يعني حجم الكتاب يقل، يعني إذا يريد يكتب الحديث ثلاث مرات، بالخصوص إذا حديث 3-4 صفحات طوله، هو هذا يجيب مرة واحدة يكتبه كله ويقول رواه فلان فلان فلان. هذه الفائدة الثالثة أيضا وهذا تلخيص مو من تلخيص تلخيص مخن، بالعكس هذا بالعكس هذا تطويل الممل هنا مورده، انه نفس الناس يجيبه مره ثانيه، يجيبه مره ثالثه، يجيبه مره سابعه، يجيب هذا اساسا يصير يقولون التكرار واللغوون صدق من مساجد اللغو هنا، لانه شنو الفائده يعني؟ فاذا لماذا لا ندافع عن الشيخ حر العاملي بانه الشيخ حر العاملي حذف بعض الطرقات ندافع عن عنه لانه مبناها اشكل يقول هو لا يقول بالتفاضل بين الخبر الاحاد وخبر التواتر وخبر المستفيد. الاحاد عنده معتبر مثل ما التواتر عنده معتبر، لا يعطي قيمه للتواتر اكثر من ما يعطي للمستفيض وللأحاد، لا هو عنده خبر الواحد الثقة وغير الثقة، وخبر المتواتر كله سواء لا تفاضل بين الأحد. قل لماذا يلتزم بذكر الطرق المختلفة والمقرون؟ لماذا يلتزم إذا هو ما يؤمن بالتفاضل كله عنده سواء؟ ويقول إذا راوي واحد روى هذا الحديث أنا أخذ به، فإذا ما أنتظر يروون 10 أو 7 أو 5، ولكن عند الأصول بلا إلى تأثير، هو يفرق بين الأحاد بين المستفيض وبين المتواتر، الأصول يفرق. خامسا تعليق الوسائط الأخيرة من السند على ما قبله، هذا التعليق يعني يحذف ذيل السند يقول مثله نحوه أو كما رواه، هاي مثله نحوه القدماء كانوا يعلقون من أول السند، الحر العاملي ما علق من أول السند، علق من آخر السند. وهذه نقطة جدا جدا ظريفة قليل من التفت إليها، لماذا الحر العاملي أراد من التعليق تلخيص الكتاب يصير حجمه أقل؟ أي صحيح التعليق يقلل من حجم الكتاب، ولكن الكليني الصدوق الطوسي وقبل الكليني الصفار وقبل الصفار البرقي كلهم علقوا من أول السند مو من آخر السند، ولكن يشوف صاحب الوسائل فرد مرة بيّن إنه قام يعلق، يعني هذه عملية تعليق من آخر السند، لأنه هو قد يريد يوحي هذا المعنى بأنه أنت بالسند كل ما توصل إلى عصر قريب للأئمة بعد لا تبحث عنهم، ذولا أدركوا الأئمة عليهم السلام، ذولا استناروا بنور الأئمة، هذولا تحملوا فهم الأعداء سجن، من الصعب كان واحد يقدر يقول أنا تلميذ الصادق في أيام المحنة وفي أيام التقية، أو الآن علناً يقول أنا أخباري أو أصولي، ذاك الوقت ما كان يقدر يقول أنا أتبع مذهب جعفر الصادق أو أتبع مذهب الرضا أو أتبع مذهب الهادي عليه السلام، من زمان المتوكل من يقدر يقول هالشكل؟ أصلاً فتوى يسألون الإمام، الإمام يجيب بالتقية، فكل أصحابه يقدرون يقولوا إحنا من يعني تحملوا الظلم والهضم، يقول لك ذولا كل ما تقرب إلى عصر الأئمة ذولا الثقات وذولا ذولا إلى آخره، بينما الأصولي لا يفرق بالذي يروي عن الإمام بعشرة وسائط يبحث عن حاله، والذي يروي عن الإمام مباشرة أيضا يروي أيضا يبحث عن حاله. لماذا؟ لأنه القصة انتقلت من معصوم إلى غير المعصوم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا يعني تحصلون على العصمة يعني لا تخطئون، وأمر يأمرنا القرآن أن نحصل على العصمة واعتصموا، هسا هما أحيانا يفسرون واعتصموا غير شكل يعني تمسكوا، لا مو معنى تمسكوا، أعلى وأهم من مسألة تمسكوا، تمسكوا يعني تأخذ بالحكم وقد يكون تلتزم بالحكم في فترة وتترك الحكم في فترة، لا، هذه أكثر من التمسك والالتزام بالحكم. هذه يعني تصيغ ذهنك وفكرك وكل أحاسيسك وشعورك بكلام الأئمة عليهم السلام، تصير مثل ما هم، شلون يحكمون ولا يخطئون، أنت مثل ما راح تخطأ إذا بحبل الله اعتصمت، مو أنه العصمة تحصل اكتسابية، لا لا، بحبل الله إذا اعتصمت أنت لا تخطأ. طبعا لأنه راح نأخذ كلام الإمام، هو كلام الإمام ما بيخطأ، إذا أنا أخذت كلام الإمام أيضا ما راح أخطأ أنا، إلا إذا أخطأت في المصداق، يعني حسبته كلاما لغير الإمام حسبته من كلام الإمام، وإلا والقرآن قاعد يأمرني واعتصموا، يعني يجب علي أن أكسب العصمة، لأنه بالعصمة نقدر نستقر ونعيش، وإلا كل خطأ 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 ونقع إلى بالهاوية، وإذا كل يومية أبو حنيفة يخطأ نمشي وراء، ذاك يخطأ نمشي وراء، فإذا يمتى نوصل إلى الغاية وإلى اللي نريده؟ لكن إذا دليلنا كان لا يخطأ وعلمنا بأنه لا نخطأ وصارت عندنا ملكة أن لا نخطأ، أو أخطأنا تصير قليلة جدا جدا، وهذا فرق كبير. فليش علق آخر السنة؟ لأنه يرى أن أولياء الأئمة عليهم السلام هذول لهم فت قداسة، مو تفاضل بقبول الحديث، لا، قداسة. لا 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 لا، هو ما يريد يبين هذا المعنى، هو بس هو كم مرة يذكر هذا المعنى بأنه ردا على من يريد يجتهد في أحوالات أصحاب الأئمة، هؤلاء أدركوا الأئمة، هذول استناروا بنور الأئمة، هذول كانوا محشون مع الأئمة، يعني هواية عنده أدلة خطابية بهذا المجال، بلى، هو عنده غاية بهالمسألة هذه. سادسا، تبديل السند المعلق بالصريح، تبديل السند المعلق بالصريح من غير التنبيه عليه، يعني الكتب الأربعة فيها أسانيد معلقة، الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، في هذه الكتب آلاف من الأحاديث المعلقة، آلاف، يعني أقدر أقول لك في مجموع كتب الأربعة أكثر من 5000 معلق، أكثر من 5000 معلق. خب، هذا المعلق لازم تكمله بالسند اللي قبله، هذا معنى التعليق، يعني يبدأ من مثلا يبدأ من ابن أبي ناصر محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، أنت لازم تشوف محمد ابن أحمد ابن أبي ناصر، أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر جاي بالسند السابق، كم سند أكو، كم واسطة قبله، هاي الوسائط جيب نحطن هنا حتى يصير السند صريح، يكمل السند، هذا يقولوا له معلق، واللي ما ناقص منه شيء يقولوا له صريح، يعني من شيخ الكليني إلى المعصوم عليه السلام، هذا صريح. أما إذا الكليني جاب من الواسطة الثالثة والرابعة وترك الباقي وعلق على السابق، يقولون عنا هذا معلق. خب، من شروط نقل الحديث لازم احنا نراعي انه هنا اكو معلق، هذا الحديث معلق، لازم ننبه، هذا الحديث صريح لازم ننبه، والا اذا يعني الصريح نخليله علامه الصريح انه بعد ماكو نقص به، اذا خلينا علامه للمعلق. هسه أنا هنا بالأسانيد هذني 30 مجلد استعملت هذا أسلوب المعقوفتين الصغار اثنين، يعني إش كثر كان من المعلق عليه جبته حطيته ويا المعلق، بس ولكن خليته بين قوسين صغار. ليش خليته بين قوسين صغار؟ وأكتب بالهامش هذا السند معلق على سابقين، حتى إذا أنا أخطأت في تعيين طبقة الراوي القارئ يصير على بصيرة، هو يحصل على الصحيح، إذا أنا أخطأت هو يستطيع أن يستهدي على الصحيح. أما إذا ما ذكرت وما فرقت بين الصريح والمعلق، القارئ يفكر هذا هم صريح، هو بعد ما يشك في سلامة السند، يتصور أن هذا السند مثلا سليم، والحال أنه لا، هذا السند هو في الواقع ليس بسليم.
فكان ينبغي أن ينبه صاحب الوسائل على التعليق حتى إذا وقع في خطأ. وكما أنه السيد البروجردي ذكر أكثر من أنا العدد دقيقة ما عندي بس، ولكن أدري 3-4 موارد مهمة سيد البروجردي ذاكر بأنه صاحب الوسائل علق هذا على ما على سابقه وهو خطأ، لازم يعلق على ما قبل سابقه. وأنا لقيت أكثر من 10 أسانيد لازم تعلق على ما قبل سابقه، أحيانا على 7-6 أسانيد قبل يصير التعليق، وهذا تزيد من تعقيد المسألة. فإذا المسألة ليست سهلة بأنه يلا بمجرد أنه أنا أشوف السند ناقص أكمل من السابق، وهذا فد مبنى. السيد البروجردي والسيد الخوئي يختلفان في هذا المبنى. السيد الخوئي يقول لا تعليق إلا على السابق، بينما السيد البروجردي يقول المعلق يصرح بمقدار ما هو طبقته تقتضي. أحيانا السابق ما يساعدك، لازم تروح على ما قبل السابق، وأحيانا ما قبل ما قبل السابق. مثل كلمة عنه، سيد الخوئي يقول عنه ما يحمل على إلا على ما قبله مباشرة، لأن مرجع الضمير أقرب الموارد. أما سيد الخوئي يقول لا، يمكن ما ضمير عنه يرجع إلى 7 أسانيد قبل. الطبقة تحدد لنا المعلق عليه، الطبقة تعين لنا مرجع الضمير، لا المكان وموقع الحديث، أنه هذا بعد ذاك فإذا هذا يعلق على ذاك، مهما كان الأمر. لا، مو هالشكل. الأسانيد هنا ما تستقيم. سابعا، هذا بيناه، موصلنا للسابع شيخنا؟ هذا بيناه بس راح أقرأ لكم النص. هذا ما أكرر بعد. تكرار السند الواحد، تكرار السند الواحد في موارد تقطيع الحديث وتكراره على الأغلب. قلنا حديث واحد يقطع في 170 مورد، هذا السند يكرر 170 مورد. يا شيخنا يا مولانا، أنت اللي اقتصرت وعلقت أواخر الأسانيد على ما قبلها حتى تلخص من الكتاب، لماذا أنت تكرر في وسائل الشيعة 18,000 تقطيعكم من 62,000؟ 18,000 تقطيع، يعني 18,000 تكرار سندي أكو. ولماذا أنت كررت هكذا هالمقدار من السند؟ وأنت ذكرت السند مرة، بالمورد الثاني ذكره، وقلنا بأنه مو قصة أنه التكرار يكبر حجم الكتاب، هذا مو إشكالنا. إشكالنا وين؟ التكرار يحتمل فيه التصحيح، لأنه إذا فرد جملة فرد سند يكرر بموارد متعددة، إذا مورد واحد صار اشتباه راح يخل بسلامة السند، يعني ما راح نعرف هذا الصحيح وذاك الصحيح.
صعب على القارئ
يقرأ
مثلا جزء
30
لازم يروح على الجزء الاولى،
الجزء الاول يعني. لا ليش ما يعني هم هو اخر هو بنفسه
ما بيستند
في الجزء. لا انا اعطيك اياه اصعب من هذا عامل، وان وسائل ماكو وسائل
يا
جزء شنو جيب لنا جزء جيب الخامس من فضلك، يعني عفوا مولانا. شوفوا هو إذا هالشكل كان ليش يقول تقدم ويأتي؟ أصلاً لو تحسب عدد ما يقوله من تقدم ويأتي، يعني ما يذكر ولا كلمة من الحديث ولا جملة من السند، بس ولكن عنوان الباب بعدين يقول تقدم، بس ما يقول وين تقدم ويأتي. إش كثر تعبنا لما ما حصلنا مورد التقدم وين ومور التأخر وين لهذا الحديث، جدا جدا كان صعب يعني. ولكن هو بالآلاف ذاكر، بالآلاف ذاكر هذا المورد، مو بالمئات، بالآلاف ذاكر أنه تقدم ويأتي، تقدم ويأتي. زين، اللي يريد يسهل ما يحيل إحالات مبهمة ومغلقة، يعني بعبارة أخرى إذا يريد يلخص الكتاب ويصغر حجمه
بنا. تفضل. جاب باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى والصلاة على محمد وآله في الموضعين. الحديث الأول شوفوا هو شلون استفاد والصلاة على محمد وآله في الموضعين. الفتوى المعروفة أنه رجلك اليمنى بالدخول واليسرى بعدين واحد أجي قال لأنه هذا الجرطة والفلج أول يصير باليمين، فإذا بالمستراح أنت باليمين تروح قد يكون توقع، ما بالشمال من تروح إذا صارت الجرطة باليمين أنت تظل برات المستراح، وإذا صارت جرطة تصير أنت بداخل المسجد. هذا لازم تقول لعمي آخر هذا التحديث من جبت آخر الرواية ما بيه شيء عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت المسجد فصلي على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل ذلك. هذا بعد ما بيه رجل يمنى ورجل يسرى، ولكن الرواية الثانية اللي هي أقل اعتبارا من الرواية الأولى، يعني هاي رواية الصلوات أقوى سندا لأنه ما بيها واحد ضعيف. أما هاي الثانية عن صالح بن سعيد الرشدي عن يونس عنهم عليهم السلام قال الفرض في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت. بعدين يقول أقول ويأتي ما يدل على ذلك. ليش ما جاب؟ لأنه شاف هذين الحديثين يتكفلا ببيان هذا الحكم أنه الرجل اليمنى والصلوات، حديثين، حديث للصلوات حديث لتقديم الرجل اليمنى. بعدين قال هذا مو ضروري الثالث، في الحديث الثالث اللي شوية أبعد دلالة قال أقول ويأتي ما يدل على ذلك. إنه باب استحباب الوقوف على باب المسجد، لازم نوقف بباب المسجد وندعو بالدعاء المأثور عند الخروج، وتقدم ما يدل على ذلك. لا سند لا نص ولا شيخ، انت اللي هالشغل تعمل. خب لماذا كررت هذا السند 170 مورد؟ واما الثامن تمييز المشترك بذكر يعني فلان بعد الاسم. احنا قلنا بانه صاحب الوسائل لا يؤمن بالتفاضل بين الرواة، الراوي يكون مبهم عنهم عن بعض اصحابنا عمن حدثه وعن زراره، هو عنده سواء قال عن زراره او عمن رواه، لانه كلمه عمن رواه هواي مغلطين كاتبينها عن زراره، وعن زراره صار عمن رواه، لانه اذا النقاط شوي يصير عمن رواه واي كشفت انا، هي عن زراره صار عمن رواه، هي عن رواه صار عن زراره، لانه ذاك الوقت النسخ ما كانوا يدقون بها. خب نقول له يا صاحب الجلاله انت اجل واجل من ان تخطا، ولسنا بصدد بيان اخطائك، فانك مؤيد ومسدد من قبل الله تعالى، ولكن ماذا نقول عندما تقول انت عن صفوان يعني ابن يحيى؟ وعندنا صفوان يعني اثنين هم مثلا ثقات، ابن مهران وابن يحيى، اكون بيناتهم عندنا صفوانين مثلا، ما عندنا الا اثنين ثقات، شنو معنى يعني ابن يحيى؟ كم يعني الان روح الى في الوسائل اضبط الفهرسه على الوسائل فقط، اكتب كلمه يعني بالاسانيد، شوف يجيك مئات الموارد من تعيين تمييز المشترك. وليش قال يعني ابن يحيى عن صفوان؟ يعني نقدر نقول عشوائا قالها، هذه احتماله، هذا ما نقبل. احتمال ثاني كان في بداية أمري أصوليا ثم صار أخباريا ووصل إلى عدم التفاضل بين الرواة، وبعدين ما رجع للكتاب يصلحه، بقي هذا يعني فلان بقي. هذا هم احتمال مو صحيح، انه ما نعهد انه صاحب الوسائل كان اصوليا، صح ولا اخبارين صاروا اصوليين، اما بالعكس ما سمعنا. طبعا الان كنا نسمع دائما يقولون بانه ما شفنا واحد شيعي يصير سني
ولكن شفنا هواي السنة صاروا شيعة، إنهم جابونا هذول اللي رايحين قاعدين بأحضان بريطانيا وبأمريكا فاتحين هذني الفضائيات، هذول يقول أنا كنت بالحوزة وأنا كنت شيعي وأنا أنا والآن أنا صاير سني، صاير أمشي على الطريقة الصحيحة، حتى يفندون هذا كلامنا اللي 1400 سنة نحكي به، نقول الشيعي ما يصير سني والسني يصير شيعي. يقول سعني شلون صاير؟ قال له لك أنت لو تطوك فلوس أصلا حتى تصير يهودي مو سني، لو ما أنت على الفلوس كل ماذا بتختاره أصلا سني سهل، لأنه شو ما يصير من أهل القبلة، أنت لو تطوك فلوس حتى تنكر وجود الله والكل. هذا واحد بالش اسمه قال ليش تكذب تقول انا صاير سني، انت مو سني، انت لو بالفلوس حتى مجوس تصير حتى يهود تصير سني. واقع على اخر واحد قاعد هناك يقبض فلوس بالشهر، القت تعال احكي القت، يحشون على المراجع، يحشون على الحوزات، يحشون على بخصوص حوزه النجف، يعني فتشكل اصلا مبين انه الرجل مأجور، وإلا مبين اللي يريد يحكي آلامه غير المأجور، اللي يريد يحكي آلامه وإذا يشوف نواقص خب يحكي نواقص، يبين في الشكل حال، يبين المميزات ما، لأن القرآن يقول لا تبخسوا الناس أشياءهم. ليش نبخس حق النجف؟ هذا النجف عظمة، ما لنا حق نجي نبخس حق النجف ونضيع حق النجف بحجة أنه الآن النجف مو على مرامنا. اللي يشكو من بعض الإشكالات يعطي حق للنجف، أما اللي عادي لا، اللي عادي يحكي على النجف وعلى مراجع النجف. وأنا أقول دائما أنه الطلبة لازم يكونوا واعين، واقعا النجف مو هالشكل كما يصوروها لنا، لا، نجف بها قداسة وما زالت اليوم بها قداسة. أنا أعيش في مكانات أخرى، بس لما أشوف توفيقات العلمية بالنجف وين، على رغم الطرق مسددة، على رغم تفتيش أكو، على رغم كهرباء ماكو، دنيا حارة، صدقني توفيق العلم اللي واحد يحصل بالنجف أكثر بكثير من كل مكان، من كل مكان اللي تفكره. بس لازم واحد يعرف أنه هاي الأرض مقدسة. اخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، فضيلة تذكرها سلطان مراد العثماني قال أريد أروح أزور النجف، اجوا. بعدين عنده وزير شيعي ووزير سني، وزير الشيعي على مقرب من النجف نزل ارتجل وقال مش حافي، قال له ليش تمشي حافي؟ قال له هاي ارض مقدسه اقدس من ارض اللي مشى فيها موسى لما قال له الله اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى. قال له اذا هالشكل احنا لازم ننزل ونخلع حذائنا. وزير السني قال له لا 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 لا، هذا عظام علي راحت بعدت، شو تحكي أنا تخليك أنت نفعل احتار. قال جيبوا القرآن، خل نتفعل بالقرآن. يقول جابوا القرآن، أول ما فتح القرآن أول الصفحة اخلعن عليك أنك في الوادي المقدس طوى، نزل وكلهم نزلوا. ولما وصل الخبر إلى النجف، أهل النجف ذبحوا ذبايح هاي الكرامة لعلي عليه السلام. يعني اللي يعطي فضيلة، يا عمي الميت بالقبر بالحساب ما يحاسبونه. زين أنا طالب علم جاي من أقصى نقاط الدنيا، أجي هنا أريد أتعلم، الله ما يعطيني هذا التعليم، ما يوفقني لهذا. هذا الميت مو معلوم شو شغله هذا، يخلونه ويا تربة الحسين وروايات تقول الشكل ويدفنوه بالنجف، هذا يرتاح. احنا الطلبة ما نرتاح بكسب علومنا بلا، ولكن شنو لازم؟ وما تشاءون الا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ها نقطتين اي صدق نسيتي والله، لا كاتب والله.